بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء بأبي التي ورثت مصائب أمها فغدت تقابلها بصبر أبيها. لم تنثني عن جمع العيال وحفظهم بفراق إخوتها وفقد بنيها. هتكوا حماها فانثنت تشكو لواعجها إلى حاميها. هذه نساؤك من يكون إذا سرت بالأسر سائقها ومن حاميها. نادت خويا جانون الحزن، والله جانون الحزن بحشاي ولا مولا يا ما جان الصوت لسه وسم ولا مولا يا خويا الظعن عالشيل ولا يا متريد تشوف هذا الصار بي. يا والله تريد تشوف هذا الصايا يا 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 ربي. والله خويا ويا عنك ياخذوني يا انا زجر وخي ولا ليباروني. يا انا نخيت اخوتي وما جاوبوني. والله جاوبوني يا اهل الحميه ما تجوني من ايد الاعادي تخلصوني. ونادت يا اهلنا يا اهلنا مشوا للمدينه وعدوي الياي خلوني. والله خلوني اش عذري عد بني هاشم عنهم من ينشدوني. انا شقول اللي يناشدني من الناس اخوك حسين وين وين عباس. اقول حسين ظل جثه وحسينا بلا راس وعباس النفل قطعة ويمينه والله للمدينة للمدينة شقولا للي يقول حسين وينه والله وين وتشاوين حماي الضعينة والله حامي الضعينة يجي شوفنا شلون نولينا والله يسارة ونتستر بدينا يا والله يسارة ونتستر يا رب دين ويلي لا تقول عني سافرا ما ودعوني شالا خواتي ولا القبر ما شيعوني انا ريتهم وياك بالبار يتركوني ولا روح حسرة ميسرة فوق المهازيل يا ولا روح حسرة ميسرة فوق يا المهازيل والله خويا ذبتني بقاع بلوه انا لحقتك على ريحه الخوه والله تذبني غريبه ما هي مروه يا ماني معود اوقف بديوان والله ماني معود اوقف بديوان وعمري ما كلمت يا حسين عدوه يا وعمري ما كلمت يا حسين يا عدوه تعتب على أبي الفاضل ماني من المدينة بذمتك جيت والله لجلك ولجل حسين عفت الوطن والبيت جيت الغاضرية وبذرك تعنيت عباس ترضى ركب على الجمل مكشوفة إنما الأمر والحكم لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين اللهم اجعلنا من المتقين. ورد عن مولانا السجاد في حق عمته عليه السلام وذلك بعدما خطبت في الكوفة قال أنت بحمد الله عالم غير معلم وفهم غير مفهمة صدقت يا مولانا وعليك منا السلام. في كل سنة يتجدد أو تتجدد هذه الذكرى ونقف عند هذه السيدة الجليلة سلام الله عليها وقفات نستفيد من عطائها سلام الله عليها ومن بركاتها. وفي واقع الحال السيدة زينب كما تشير بعض الكتب التاريخية التي اعتنت بسيرتها أنها ولدت في السنة السادسة من الهجرة في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكانت تلك الولادة في الخامس من شهر جماد الأول وقيل أيضا في تاريخ آخر لكن ولدت في سنة ستة من الهجرة. ومن أمارات الخلود وأن العقيلة سلام الله عليها تتصل بطريق الله من سنة 60 من الهجرة إلى وقتنا هذا، والعقيلة تذكر بالثناء والحمد الجميل فوق هذه المنابر، وهذا دلالة على أن الله سبحانه وتعالى خلدها، لأنها سلام الله عليها أعطت وجاهدت في سبيل الله. وقد قال عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله عز وجل أعطى هذا الوعد. العقيلة زينب عندما نريد أن نتحدث عنها في المصادر التاريخية لا نجد كثير كتب عن حياتها، مع أنه المفترض شخصية كهذه يقف عندها المسلم، وذلك لعدة إشارات. يعني احنا عندما نريد أن نتحدث عن شخص أولا نعرف ميزانه، ما هو مقامه، والموازين تختلف طبعا عند الناس. البعض يريد مثلا يعرف قيمته مثلا في الجانب الاجتماعي، يريد يعرف قيمته مثلا في طائفة أو شريحة من المجتمع، سواء كانوا هؤلاء علماء أو سواء كانوا في جانب آخر من جوانب الحياة. ولكن إحنا معيارنا الحقيقي في التطلع إلى الشخصية أو التعرف على عظمتها، الميزان هو ارتباط تلك الشخصية بالله سبحانه وتعالى، ومدى تفاعلها مع خط الله عز وجل. وفعلا ورد عندنا جملة من الروايات في المقام لم يقتصر على روايتها الخاصة، بل حتى العامة رووا هذه الأخبار، أن العقيلة لما ولدت سلام الله عليها مكثت أياما بغير تسمية، لم تسمى. المتعارف سابقا عند الصحابة كانوا إذا ولد لهم مولود جاءوا به لرسول الله صلى الله عليه وآله ليباركه ويطلق عليه اسم يسميه. هذه مكثت أيام ينتظرون أن يصدر شيء من رسول الله بهذا الخصوص صلى الله عليه وآله. فلما استبطأ النبي كما يقول هذا الخبر، ذهب علي وفاطمة إلى النبي وسألاه عن ذلك، قالوا: هذه البنت ولدت ومكثت أيام لم تسمها يا رسول الله. يعني كأنما هذا الأمر معهود من رسول الله، أنه إذا ولد مولود يأتون به إلى النبي فيسميه، فكيف ببنت ولدت لابنته فاطمة سلام الله عليها؟ فهم ينتظرون النبي والنبي أبطأ، فقالوا: لماذا يا رسول الله؟ يعني نراك أبطأت في هذا. قال: أنا أنتظر ربي. إذن هذه إشارة أولى بأن النبي صلى الله عليه وآله في الإشارة الأولى في مقام التسمية فقط، إطلاق هذا الاسم الذي يقال عنه أنه علم على الشخص ينتظر فيه النبي أمر من الله سبحانه وتعالى. إذن هذه نستفيدها شنه؟ بالنبي يريد يعطي إشارة أن هذه البنت ذات خصوصية، بحيث ينتظر في تسميتها أن يهبط وحي أو يأتينا وحي. وفعلا هبط جبريل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال له العلي الأعلى، كما تقول هذه الروايات عند الفريقين، العلي الأعلى يقرأ عليك السلام ويقول لك: سمها زينب. فسماها بأمر الله بهذا الاسم. طبعا راح بعض الكتاب لمن تعرض لشخصيتها سلام الله عليها يبحث عن مدلول هذا الاسم في اللغة العربية. قال البعض بأن العرب إذا كانت البنت كريمة تسمى عند أبيها تسمى زينب، لأن معناها الكلمة شنو؟ زين الأب، يعني زين لأبيها. لكن لكثرة الاستعمال عند العرب خففت اختصرت إلى زينب. لاحظ المعنى اللغوي الآخر كما في اللسان وغيره في المصادر اللغوية التي تعتني بهذا الجانب، يقولون زينب نبتة، نبتة صحراوية ذات رائحة طيبة، ودخلوا في تفاصيل كثيرة، شجرة دوحة لوحدها في الصحراء، أو أنها زهرة نوع من الزهور يسمى زينب، وهكذا. إذن الاسم كان مستعمل، لم يكن يعني الوحي جاء به كاسم جديد، العرب كانت تسمي به وله معنى عندهم. لكن اختيار هذا الاسم من لدن الله لانطباق هذا الاسم على العقيلة زينب فيما تقوم به من أدوار. مثلا إذا عبروا بأنها شجرة ذات رائحة طيبة، هذا يشير إلى الذكر الحسن، وهذا مطابق لواقع العقيلة زينب. يعني حتى من ناوأ أهل البيت عليهم السلام ما كانوا يتعرضون لزينب بسوء. كل من تعرض لما يتعلق، ممكن تشوف حتى طعن في علي سلام الله عليه، طعن حتى في الحسن، لكن بالذات هذه الشخصية كل من تعرض لها من الطوائف الأخرى الذين مثلا لا يقولون بالإمامة لأهل البيت عليهم السلام، أو حتى إذا كانوا من المناوئين لأهل البيت لا يتعرضون لشخص العقيلة بسوء، بل تطرى ويثنى عليها أعظم الثناء، بل الثناء كله. إذن هذا الذكر الحسن المجمع عليه. جانب آخر، تفرد هذه الشجرة من بعض صفاتها، أنها فريدة في نوعها، يعني شخصية ذات سمات خاصة، وغيره من الشؤون لا نريد أن نفصل في ذلك. إذن المؤشر الأول عن هذه الشخصية أن النبي بهذا الفعل ينتظر الوحي لينزل من الله عز وجل باسمها، فيه دلالة على أن النبي جاي يضع ويصنف هذه البنت بأنها ذات خصوصية تختلف عن غيرها، وإلا كان سماها صلى الله عليه وسلم. ولو كان سماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا يعتبر تكريم وتعظيم للعقيلة زينب، لكن لا شك إذا كان الله بعد هذا أعظم. جانب آخر، تصرف النبي مع هذه الشخصية وما قاله، طبعا لن نجد الكثير، يعني قد البعض يروح يصادر يبحث في بعض المصادر، وأنا قريت بعض المصادر، يعني كأنما الكاتب ما عنده مادة حتى يملأ بها الكتاب، فتجد أن تلك الكتابة حشوية. يعني مثلا يحاول يجيب قصة جعفر وعلاقة السيدة زينب بجعفر كونهم الزوجة عبد الله بن جعفر وأولاده ودخول النبي كذا، يجيب مثلا مقتطف من حياة أمير المؤمنين، فتجد أن هذا الكتاب كأنما فقط لإشباع الفراغ. لاحظ، لأنه لا يوجد عندنا مادة ثرية تتحدث عن هذه الشخصية. والسبب ما هو؟ أنه تعلمون بأمن الأقلام والأضواء ما كانت مسلطة على هؤلاء في تاريخنا، هذا التاريخ الإسلامي مع شديد الأسف، حتى نادى البعض بهذا النداء إعادة كتابة التاريخ. لكن العقلاء ماذا يقولون؟ العقلاء بطبيعة الحال لا يتأثرون بهذه الظاهرة. ليش؟ يقولون إن هناك أمران. الأمر الأول، كثرة ما يكتب عن الشخص لا يعد معيار لعظمته. يعني كثرة ما يكتب عن إنسان مثلا شخصية ما في التاريخ، ما يعد عند العقلاء هذا معيار بأن هذا الإنسان عظيم لأن كتب عنه الكثير. لا، أولا ماذا كتب عنه؟ والجانب الآخر، وهل هو فعلا واقع ينسجم عما كتب عنه أو لا؟ زخرف من الكلام، لأن كثير مثلا يرفع شعار وعنده هتافات، لكن تجي إلى الواقع لا شيء. لاحظ، تجي إلى الواقع لا شيء، كالطبل يقرع له صوت عال ولكن هو أجوف، ليس بداخله شيء. العقيلة زينب لا تجد كثير كتب عن هذه الشخصية، ولكن الواقع الذي عاشته العقيلة زينب وما وتلك المواقف التي تعتبر يعني قليلة بالنسبة لغيرها، ولكنها ذات طابع نوعي، ذات طابع نوعي. إذن مرة، المعيار الأول بأنه كثرة الكتابات لا تشير إلى عظمة شخصية. جانب آخر، واقع الإنسان هو الذي ينم عن عظمته لا عما كتب عنه. وقد يجتمع أحيانا واحد إلى قيمة وكتب عنه كثير فضل الله سبحانه وتعالى واجتماع النعم، لكن معيار قانون عندنا. وإحنا لما نتصفح التاريخ نجد أنه ملئت كتب في الثناء على شخصيات، ولكن عند العقلاء لما تضع ذلك الإنسان على الميزان لا تجد أنه يستحق ما كتب عنه. من بعض الناس أمير المؤمنين عليه السلام ماذا يقول؟ له عبارة جميلة في المقام، يقول: وتلك الفتوحات نسبت إلى غيرنا، ونحن أكل علينا الدهر وشرب، وهلك من يعلم ونشأ من لا يعلم. وهلك من يعلم ونشأ من لا يعلم. اللي عارفين الحقيقة ماتوا، عمار بن ياسر وذول الجماعة وسلمان الفارسي وغيرهم، يقول هؤلاء ماتوا اللي يحملون الحقيقة عن واقع أمير المؤمنين ماتوا، وتلك الفتوحات نصبت إلى غيرنا ونحن أكل الدهر علينا وشرب. إذن العقيلة من هذا المنطلق عندما نريد أن نبحث هذه المادة. جانب آخر، تصرفات النبي مع العقيلة زينب في القليل مما أثر عنه فيما يتعلق بالسيدة زينب، أنها لما ولدت كالعادة جيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وضعت في حجرة، نظر إليها، قبلها، ضمها إلى صدره، وضع خده على خدها، لاحت التفاتة من الزهراء وإذا النبي دموعه تجري على خدي، يعني كأنما في مشابهة بيوم ولادة الحسن الحسين سلام الله عليه. فسألته الزهراء: لماذا هذا البكاء يا رسول الله؟ قال: هذا جبريل أخبرني أن هذه البنت تبتلى ببلايا كثيرة وتدهى بدواهي، بمعنى الخبر. ثم قال النبي: وإن من بكى على مصابها له أجر من بكى على مصاب أخويها الحسن والحسين. هذا النوع من الاقتران. إذن تصرف النبي صلى الله عليه وآله أيضا ينم عن قيمة للعقيلة زينب، ويكشف عن حقيقة للعقيلة زينب أنها ذات مقام عند النبي، بحيث يبكي عليها. وبكاء النبي لا شك أنه بكاء رسالي يتصل بالقرآن، والمحاضرات السابقة ذكر بأن النبي جاء يوطد لثقافة قرآنية. دام أن بكى على العقيلة زينب، إذا الاتصال العقيلة زينب بنفس الهدف والرسالة التي يقوم بها النبي نفسه صلى الله عليه وآله. وهذا كبكاء يعقوب، بيضت عيناه من الحزن، والله ما انتقد عليه ذلك في القرآن الكريم، لأن بكاء يعقوب بكاء رسالي، كان فقد ولي من الأولياء وجماعة من أخوة هموا بقتله، كم حجب من الخير وكم حجب من العطاء لما غيب يوسف. لاحظ بكاء يعقوب بكاء رسالي. كذلك النبي صلى الله عليه وآله في بكائه على العقيلة زينب فيه دلالة واضحة على أن هذه المرأة متصلة بمشروع رسول الله، وأن تلك البلايا التي تبتلى بها لها اتصال بالرسالة، لها اتصال بنفس الهدف والذي ينشده النبي صلى الله عليه وآله. هذا جانب. الجانب الآخر، كان النبي صلى الله عليه وآله إذا جاء في بيت الزهراء يقبل زينب ويضمها إلى صدره، يذكر الرواة هالمعنى، يقبلها يضمها إلى صدره ويضع خد على خدها. شوف هذا النوع من الحنو من رسول الله على العقيلة زينب. هذا كأنما يشير، طبعا نقل عن النبي في تصرفاته مع الأطفال خاصة أولاد الزهراء عليه السلام مع الحسن والحسين، رويت روايات كثيرة، التقبيل والضم، أنهم ينامون في حجرة، يعتلون على ظهره، يطيل في سجوده، موجود هذه الروايات. وإحنا ما نشك بأن النبي كان يتعامل مع العقيلة زينب كما يتعامل مع الحسنين، لأن له دعوة تجاه البنت بالذات كونها أنثى، لأنه يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله بمعنى الخبر أنه من فرح ابنته كأنما عتق رقبة من ولد إسماعيل. البنت هي عبارة عن مجموعة عواطف، ويراد أن تشبع هذه العواطف عند البنت بالذات، ولذلك النبي كان يقوم بهذا الدور. عندنا رواية أخرى أيضا عن مولانا الصادق عليه السلام أنه من قبل ابنته كأنما عتق رقبة من ولد إسماعيل، إلى هذه الدرجة. والروايات كثيرة كيف تصف أنه من حمل مثلا هدايا أو تحف إلى عياله فليبدأ بالبنات، لأن البنت كلها مجموعة من العواطف، والتي يراد من الأب أن يشبع هذه العواطف. البنت إذا فقدت العاطفة ذهبت تبحث عن إشباعها من جهة أخرى والعياذ بالله. ولذلك الأب معني بهذه القضية أكثر من الأم. صحيح الأم علاقة البنت بالأم، بس الأب بالذات له حالة خاصة بالنسبة للبنت، فليراعي الأب هذه الحال.
وفعلا كان النبي يتصرف مع الزهراء تصرف يعني عظيم جدا، حتى تقول بعض الروايات إذا دخلت على أبيها قام قائما على قدميه وضمها إلى صدره وقبلها بين عينيها وأجلسها إلى جانبه. بعض الروايات يجلسها في مكانه ويجلس بين يديها، بعض الروايات يقبل جبهته ويقبل إيدها، هذا أغرب الروايات. لاحظ، ومعنات أن الزهراء أعظم؟ لا، وإنما النبي يريد في مقام يبين مكانة السيدة الزهراء، ولذلك تصدر تصرفات من رسول الله صلى الله عليه وآله يعطي كل إنسان قدره. إذن هذه المقدمة عن العقيلة زينب التي عاشت مع رسول الله 5 سنوات صلى الله عليه وآله وسلم، 5 سنوات كافية وأقل إذا كانت ملتصقة برسول الله أن تأخذ عطائها الروحي وعطائها المعنوي وعطائها النفسي، فاستلهمت من رسول الله صلى الله عليه وآله الكثير الكثير. أعدت زينب لدور، وتمثل هذا الدور كما تعلمون في كربلاء بعد مصرع الحسين سلام الله عليه. العقيلة لعب الدور، خل نشوف أولا ما ذلك الدور الذي مثلته العقيلة زينب سلام الله عليها عند استقرائنا. أليس نعتقد بأن الحسين إمام مفترض الطاعة ويعتبر حجة على الأرض؟ والروايات تقول لو خليت من حجة لساخت بأهلها. وجود الحجة، وجود الحجة لا بد منه. وذلك لما خرج الإمام السجاد سلام الله عليه عندما نادى الحسين ألا من ناصرين انصرنا، الإمام زين العابدين كان مريض، قال عم علي بالسيف والعصا، ما تصنع بهما؟ قال حتى العصا أتوكى عليها والسيف أذب به عن والدنا. يجب أن يجاب الإمام، يجب أن يجاب إذا سلام الله عليه استنصر أن ينصر. فقال احبسيه لئلا تخلو الأرض من نسل آل محمد.
صلي وسلم على محمد وآله.
لأن قرر من لدن الله أن الإمام والامتداد الطبيعي لرسول الله يكون في ذريته، من ذرية الحسين سلام الله عليه، فكان عن طريق الإمام السجاد أرواحنا له الفداء. فمحل الشاهد قتل الحسين، الحجة غاب، والحجة القائم بعده من هو؟ مولانا السجاد عليه السلام. طيب الإمام السجاد من جهة هو مريض، ومن جهة أخرى الأوضاع السياسية لا تترك له مجالا أن يتعاطى مع الأمة بشكل طبيعي، يلتقي بهم ويتحدث ويخطب ويعطي فتاوى وآراء ويبث صوته. الإمام ما كان يستطع أن يقوم بتلك الدور بسبب بذلك الدور بسبب تلك الظروف. من كان يشغل هذا الفراغ؟ تلاحظ، شوف، السلام عليك يا وارث آدم، السلام عليك يا وارث نوح، السلام عليك يا وارث موسى. وصلت هذه الوراثة بعطاءاتها إلى كربلاء، صار هذا الفراغ من يسده؟ عظمة العقيلة زينب تكمن هنا، أنها تسد هذا الفراغ. لاحظ الدور الذي تقوم به العقيلة زينب، يعني هي مؤقتا تقوم بدور التبليغ، تدافع عن الإمام وتوصل صوت الإمام، تؤدي عن الإمام الذي هو بدوره يؤدي عن الله. هذا يعتبر عظمة ولا معظمة؟ لا شك أنه عظمة، مثل ما نقول أن العلماء الآن يؤدون عن الإمام والإمام يؤدي عن الله. لكنها كون بعد مصرع الحسين غياب الحجة، وحجة لا يستطيع أن يقوم بدوره بشكل كامل بحسب الظروف، وإذا العقيلة تشغل هذه الخانة، إذن تكمن عظمة هذه السيدة في الدور الذي تقوم به وتشغله سلام الله عليها وأرواحنا لها الفداء. وفعلا في الليلة الماضية ذكرنا أن العقيلة استفادت من العبارات في ندبتها في كربلاء، رفعها لجسد الحسين، اللهم تقبل منا هذا القربان لوجهك إلى آخر ذلك، أدت رسالة ثانية في الكوفة والأخرى في الشام. دعونا نقف على بعض النقاط في الكوفة ثم ننتقل إلى الشام لنجد رسالة هذه السيدة كيف أدتها على أكمل وجه سلام الله عليه. لما دخلت إلى الكوفة معلوم أن الأيدي ملطخة بدم الحسين سلام الله عليه، ولكن العقيلة تلك التي تشعر بالمسؤولية تجاه هذه الأمة وتمثل ذلك الدور العظيم يجب أن تسمو على الحقد. ومن ها هنا يجب الداعية يسمو على الحقد حتى مع الطرف المعادي. وفعلا احنا شي يقول دعبل الخزاعي في قصيدته التائية اللي ألقاها بين يدي الإمام الرضا سلام الله عليه، ماذا يقول؟ يقول: وإذا وتروا مدوا إلى واتريهم أيدا عن الأوتار منقبضات، يعني ما عندهم ردة فعل اتجاه العدو مشابهة لما جاه به العدو، يعني حقد مثلا أو ضغن أو مثلا حملة من قلوبهم للانتقام، هذا لا يوجد في قلوبهم. العقيلة زينب لا يوجد عندها مثل هذا اللون من المرض، وإنما العقيلة زينب كانت تسمو على ذلك. الخطاب الذي ألقته في الكوفة إنما كانت هي جرعة علاجية للمجتمع الكوفي، المجتمع الكوفي مريض والأمراض الاجتماعية معروفة، ولذلك العقيلة زينب الأمور التي طرحتها فيما يتعلق بمجتمع الكوفة أمر كلي يستفيد منه كل مجتمع، ولذلك خاطبته بما ينسجم مع مرضه وعلته، كالطبيب اللي ينعت تحتاج أنت عملية لازم يفتحون بطنك بعد ولازم تسيل الدماء ويعطونك مخدر وتتألم وكذا وعلاجات طبيعي، علاج الطبيعي أحيانا يتألم فيه المريض. إذن العقيلة زينب الجرعة المناسبة للمجتمع الكوفي ما هو؟ إشعاره بجريمته، أي يشعر بجريمة، وهذا نوع من أنواع العلاج. أحيانا القسوة تكون علاجا. العقيلة زينب لا منطلق الحقد وإنما تتعامل مع مريض، هذا يحتاج إلى علاج. وفعلا يا أهل أتبكون وتنتحبون، إي والله، فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا، إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، ألا وهل فيكم إلا الصلف النطف والصدر الشلف وملق الإماء وغمز الأعداء، أو كمرعا على دمنة أو كفضة على ملحودة، ألا ساء ما قدمت لكم أنفسكم وفي العذاب أنتم خالدون، أفعجبتم أن مطرت السماء دما ولعذاب الآخرة أخزى وأنتم لا تنصرون. يا أهل الكوفة لا يغرنكم المهل فإنه لا يحفزه البدار ولا يخاف فوت الثار وإن ربكم لبالمرصاد. ثم قالت: أتدرون أي دم سفكتم وأي حرمة له انتهكتم، إلى آخر قولها سلام الله عليه. إذن هذه العبارات هزت ذلك المجتمع من أعماقه، لأنه يعتبر الدواء الناجع لذلك المجتمع المريض الذي يعد ولا يفي ومن طباعه الغدر والخذلان. لاحظ، ولذلك تحرك المجتمع الكوفي، فكانت الاستجابة أن نادى علماؤهم: مت هلكتم وما تعلمون، ولم يرى باك ولا باكية أكثر من ذلك اليوم، وتبلورت بعد ذلك الحركات التي تريد أن تنفي فضيحة كربلاء وتغسل عار كربلاء، الحركة التوابية وحركة المختار وغيره، وكل هؤلاء أكثرهم بل معظمهم 90% من الكوفيين. ما الذي حرك هذه الكوامن؟ العلاج الناجع الذي ذكرت به العقيلة ذلك المجتمع. إذن نحن نحتاج لعطاء العقيلة زينب في مجتمعاتنا، المجتمع الكوفي المذبذب اللي يعيش بشخصيتين، عند حالة من انفصام في الشخصية يمثل دور وموقف أمر آخر، وهذا يعتبر مرض أعاذنا الله وإياكم يصاب به جميع المجتمعات البشرية. العقيلة زينب أن الإنسان إذا وصل إلى مثل هذه الحالة لابد أن يعود إلى النقطة الأولى، لابد أن يعود إلى المرشد، إلى المعلم، إلى الموجه، يعني تقول: عودوا إلى آل محمد عليهم السلام. لأن عندكم منطلقات وتعرفون الإمام علي وعاش في عاصفة مدينتكم، وأنتم تعرفون الحسن والحسين، عندكم خلفية عن هؤلاء. وهلم جر، خرجت زينب سلام الله عليها من الكوفة وتوجهت إلى الشام. إذن الخطاب في الكوفة كان خطاب ذا حالة خاصة مع مجتمع وضع خاص عند مقدمة ومعلومات عن أهل البيت، فكانت تخاطبه من خلال هذا المنطلق، ولو أنه المجتمع الكوفي برمته ليس شيعيا بالتشيع اللي نعرفه إحنا الآن، لا، وإنما بعض الإحصائيات تقول يمكن عددهم فقط ما يتجاوز 15,000، والكوفة تقول الروايات يخرج أمير المؤمنين بجيش جرار أسواق ما تتأثر. إذن بطبيعة الحال العقيلة زينب أدت ذلك الدور وخرجت من الكوفة وتوجهت إلى الشام. الشام الرسالة تختلف تماما، واقع الشام يختلف 100% عن المجتمع الكوفي، مجتمع ساقط تحت إعلام مزور بامتياز فيما يتعلق بأهل البيت، لا يملكون أدنى معلومة حسنة عن أهل البيت عليهم السلام. فما تصنع في هذا المجتمع؟ كيف يبي له سنوات بقدر السنوات لكل فعل، ردة فعل القانون الفيزيائي مساوي له في القوة ومضاد له في الاتجاه كما يقول العلماء، علماء الطبيعة. إذن بطبيعة الحال يحتاج المجتمع الشامي إلى سنوات لتفريغ دماغه من محتواه الذي اختزل في دماغه لكثرة الرسائل السلبية التي كان يغذى بها، إلى درجة لما قتل علي بن أبي طالب يسألون أهل الشام يقولون أين قتل؟ قالوا قتل في المسجد وهو يصلي. قالوا أو كان علي يصلي؟ علي بن طالب يصلي أصلا؟ رجل قامت الصلاة بجهاده لا يعلمون، يقولون بأنه لا، يعتقدون بأنه لا يصلي أصلا، لا يقيم صلاته. هكذا كانت ثقافة المجتمع الشامي. وبتجي لك امرأة كثيرة سلام الله عليها بعد مجزرة حلت في كربلاء وتدخل ويزج بها في وسط هذا المجتمع اللي ما يملك أبنى معلومة عن أهل البيت على الإطلاق، كيف تتصرف العقيلة زينب وكيف تؤدي الدور في هكذا أجواء؟ البعض قد يصاب بالإحباط، البعض يتراجع، البعض يقول ما في فائدة، البعض يقول لا أتمكن، البعض يقول احتاج وقت، لكن العقيلة أبدا لا تتذمر ولا تنكل ولا تتراجع عن أداء دورها حتى مع مجتمع هذا حاله، هذه حالته. وذلك تعطينا رسالة العقيلة زينب بأن الإنسان اللي عنده هم بالفعل ما يتراجع، يبذل كل ما بوسعه لإنعاش هذه الحالة. فاستخدمت أدواتها سلام الله عليها الدقيقة في مجلس يزيد، يعني كان مجلس يزيد مجلس عام وتحضر طبقات من المجتمع، مثلا نخبة ويحضر قواد ويحضر وجهاء البلد ويحضر وزراء وأمراء وسفراء، شرائح كثيرة في مجلس يزيد في تلك الفترة. يقول الرواة أذن إذنا عاما أن يدخل الناس في مجلس، أن يدخل الناس في مجلسه، أن يدخل الناس في مجلسه، ودخل إذن عام، دخلوا وأدخلوهم هكذا مقرنين بالحبال. ولكن هذه المرأة استطاعت سلام الله عليها أن تقلب الطاولة في دقائق، شوف هذه القدرة، تقلب الطاولة كم؟ في دقائق. ذاك المجتمع اللي ما يمكن أنك تغيره، ناس يقول علي بن أبي طالب ما يصلي أصلا، بعد ذلك أول مأتم يعقد للحسين في الشام والناس يبكون على أبي عبد الله أرتالا وجماعات. إذن القدرة عند العقيلة زينب، المحتوى الفكري والإمكانيات، وهناك عزم وإرادة خاصة في العمل الاجتماعي، يراد منه أيها الإخوة العزم والإرادة، الإصرار، يكون عندك إصرار، لا أنا أريد أن أساهم، أريد أن أعالج، أريد أن أفعل. هذه الإرادة إذا الله من بها على عبد فليقم وليعمل، الله عز وجل يطالب. البعض قاصر، بعد لا حول ولا قوة إلا بالله. العقيلة زينب اقتحمت تلك الأجواء سلام الله عليها وأتت بعدة نقاط، يعني في الخطبة، وخطبة مدروسة جدا. طبعا احنا حتى نسوي ماتم نحتاج نحضر ونراجع كتب وما أدري كيف، ونخفق أحيانا ونصيب أحيانا، ولكن هذه المرأة ارتجالا تلقي تلك الخطبة، وبأي حالة، مقرنة بالحبال، وتشوف رأس الحسين أمامها، وبعد مجزرة كربلاء وسبي وشماتة، وامرأة ما تعودت تدخل بين الرجال الأجانب، شوف تملك عندها القدرة في ضبط النفس، عندها القدرة في ضبطك الإنسان اللي يرتبط بالله، لا شك أن ذلك الصدر الذي احتضنه النبي أعطاها هذا النوع من روحه المباركة صلى الله عليه وآله. وهذا معلوم حتى في القانون الطبيعي، أن لكل جسم مجال تأثير، تأثير روحي، تأثير مادي. العقيلة زينب أخذت عطاءها من رسول الله صلى الله عليه وآله، ولذلك متهاب هذا الموقف دخلت وقفت واستخدمت بعض العبارات التي وظفتها. العبارة الأولى ماذا قالت؟ قالت: أمن العدل يا ابن الطلقاء. أحيانا المجتمع الشامي يعتبر هذا بالنسبة العبارة كالقنبلة على رأسه، ما تقصد هذه المرأة بقولها الطلقاء؟ تستحث الإنسان بطبيعة عند نوع من الفضول، إيش معنى الطلقاء؟ هذا نعرف أن هذا فلان ابن فلان عشيرة آل فلان، ليش تسميه ابن الطلقاء؟ إيش معنى هالكلمة الطلقاء؟ تستحث الناس للتساؤل. إذن العقيلة زينب تريد أن تقول أن ما حدث في كربلاء سوف يستمر في هذه الأمة ما لم تقفوا أمام هذه المدرسة، هذه المدرسة التي تسمى بالطلقاء. ارجعوا اسألوا علماءكم ما معنى الطلقاء، روحوا اسألوا، ابحثوا خلف هذه الكلمة حتى تعلموا من قتلنا ومن سوف يقتل الأمة بعد. لاحظ، إذن الطلقاء، خلينا نشوف هذه الطلقاء ماذا يقول عنها البعض. عندنا البعض يقول الطلقاء هي عبارة تنطق على مسيلمة الفتح كما جاء في الاستيعاب في تمييز الأصحاب الجزء الأول، وهذا من أعلام إخواننا السنة. يعبر يقول الطلقاء هم الذين أطلقهم النبي صلى الله عليه وآله عام الفتح، وأنهم لا يعطون، وأنهم يعطون سهم المؤلفة قلوبهم، وأنهم لا حظ لهم في الخلافة. ووافقه على هذا الرأي ابن تيمية بأن الطلقاء تعريفهم شنو؟ مسيلمة الفتح، الذين أسلموا عند فتح مكة يطلق عليهم بالطلقاء. ليش؟ لأن النبي لما قالوا ما تظنون أني فاعل بكم في الخطبة اللي خطبها بعد الفتح، قالوا أخ كذا، صاروا يستعطفون النبي، فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، فأصبحت مصطلح. هذا المصطلح ترتبت عليه شنه؟ آثار شرعية، آثار شرعية، أن الزكاة إذا جاءت لرسول الله صلى الله عليه وآله هذه الطائفة تعطى سهم المؤلفة قلوبهم، وذلك في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، كما في سورة التوبة، وفي آخر الآية تقول فريضة من الله. النبي كان يعطي هؤلاء الجماعة أموال، اللي تسلسل منهم ذلك الرجل الذي أمر بقتل الحسين سلام الله عليه. خلينا نشوف تعريف هؤلاء الذين يطلق عليهم بالمؤلف قلوبهم. هذا التلميذ للشيخ محمد عبده في كتاب تفسير المنار ذاكر هذا التعريف: المؤلف قلوبهم هم، هذا التعريف طبعا الشيخ محمد عبده ليس من الشيعة، وهذا أمر مجمع عليه بين المسلمين أصلا ومعروف عند فقهاء المسلمين، بأنه المؤلف قلوبهم هم الجماعة الذين يراد تأليف قلوبهم بالاستمالة إلى الإسلام أو التثبيت فيه أو بكف الشر منهم عن المسلمين. إذن العقيلة زينب في خطابها هنا عندها دقة، تعطي رسالة، تقول الذي أوصل الأمر لقتل الحسين وما هو؟ أنه سمح لهؤلاء أن يكون لهم دور في الأمة، وسوف تكون كربلاءات في المستقبل إن لم يوقف هذا المد بوقفة جادة. وفعلا داعش منين تولدت؟ الخوارج منين تولدوا؟ غير ذلك من الفئات الإرهابية التي تعثوا في البلاد فسادا، أعاذنا الله وإياكم، وحمى الله هذه البلاد وجميع بلاد المسلمين من أشرارهم. إذن العقيلة زينب سلام الله عليها تعطي هذه الإشارة في خطابها تنبيها للمجتمع الشامل يبحث ويسأل هو يدافع عن من وفي ركاب من وهو تابع لمن ويؤيد من. هذه تعتبر شنو؟ العقيلة تعطي وعي للمجتمع الشامي، تعطي دفعة وعي للمجتمع الشامي في تلك الفترة. وفعلا جميع الأمة الإسلامية المفروض أن تعيد النظر في هذه القضية بهدوء دون المقارعة أو المصادمة. الحوار هو أفضل الحلول للوصول إلى نتيجة بين أفراد هذه الأمة التي تتقارع الآن فيما بينها. وأول مفردة المفروض تناقش كيف هؤلاء أصبح لهم دور في الأمة الإسلامية حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه، بحيث رأس الحسين يطاف به في البلدان الإسلامية. ما طيف برأس الحسين في الروم ولا في الهند، يطاف به في البلدان الإسلامية. وعلى بعض الروايات وإن كان ضعفها بعض العلماء وصل إلى مصر، وصل إلى مصر. إذن عدم مراجعة تلك الحسابات توصل الأمة إلى مجموعة من المتناقضات، مجموعة من المقارعات، مجموعة من الصدامات. ولذلك هذا البحث الهادئ الحواري يضع النقاط على الحروف، يضع النقاط على الحروف. ثم العبارة الثانية التي أرادت العقيلة زينب أن توظفها سلام الله عليها، طبعا الخطبة اللي كانت في مجلس يزيد رواها السيد بن طاووس وغيره في مصادر الخاصة والعامة، موجودة توجد مصادر هذه الخطبة الشريفة. النقطة الثانية التي أشارت إليها العقيلة زينب سلام الله عليها قالت: ونبت لحمه بدماء الشهداء ولفظ فوه أكباد الأزكياء. يعني شنو تصور المجتمع الشامي عندما يستمع لخطيب العقيلة زينب؟ كأنما قاعد تلقي الغاز، تلقي شنو؟ الغاز، تحتاج إلى مفاتيح، أشياء مقفلة. شنو لفظ فوه أكباد الأزكياء؟ إيش معنى نبت لحمه بدماء الشهداء؟ وشنو الطلقاء؟ تعال ذا احنا ما ندري، القضية تحتاج إلى بحث يا جماعة. لاحظ، إذن بهذه العبارات العقيلة زينب سلام روعتهم، أرواحنا له الفداء. ولذلك أحيانا المجتمعات يحتاجون إلى صدمة. بعض العلماء يقول إذا أردت أن تحاور جهة معينة فيها نوع من العناد أو الإصرار على باطلها، حاول أن تصدم ذلك تلك الفئة. بماذا؟ تصدمهم بالعلم، تصدمهم بالعلم، تروعهم، يعبرون هكذا، تروعهم بالعلم. ولذلك العقيلة زينب سلام الله عليها باستخدام هذه العبارات التي تعتبر ذات مداليل، تدع الإنسان هكذا فطريا يروح يبحث، يريد يعرف، مثل اللي عنده عجوزة اللي بيعرف شنو معنى شلون يحله. لاحظ عندها الروح، ويشوف قضايا سبايا داخلين وامرأة جيت تتكلم بهذا الكلام، وين؟ في مجلس يزيد بن معاوية، وتعطي عبارات مبهمة عليها علامات استفهام. ماذا تقصد أن فوه لفظ أكباد الأزكياء ولحمه نبت بدماء الشهداء؟ وكيف يستبطأ في بغضنا من نظر إلينا بالشنف والشنآن والإحن والأضغان، ولفظ فوه أكباد الأزكياء ونبت لحمه بدماء الشهداء، وعلى رواية أخرى من دماء الشهداء. تشير إلى أحد، واقعة أحد، الذي كان صريعها من؟ حمزة بن عبد المطلب، هذاك حسين أول صريع هذه الأسرة نفسه، والحسين صريع هذه الأسرة أيضا. إذن هناك إشكال. تقول العقيلة زينب هؤلاء لفظ فوهم أكباد الأزكياء، كيف أنه مثل بحمزة قطعت أصابعه وأجفانه أصابع أقدامه. تدرون شنو سوى بحمزة؟ تدرون شنو سوى حمزة؟ حتى شوافر عيونه قطعوها، شفتيه قطعت، لسانه قطع، وقطعت أصابعه، حواجبه قطعت، آذانه قطعت، ونظمتها في خيط وعلقتها في رقبتها. فجع النبي لما رأى ذلك الموت، بالذات نفس الثقافة تشوفها وين موجودة عند هؤلاء الذين يلوكون الأكباد ويقتلون الأطفال وينتهكون الحرمات. مع شديد الأسف. إذن بطبيعة الحال العقيلة زينب 1400 كذا 76 عام أو 376 عام جاي تنبه الأمة تقول التفتوا إلى هؤلاء الذين لفظت أفواههم أكباد الأزكياء ونبتت لحومهم بدماء الشهداء. نفس الرزية التي تأتي هذه مدرسة، هذه ثقافة، يجب علينا أن نلتفت إليها. إذن العقيلة زينب محل الدرس أنها تستخدم العبارات وتوظف هذه الألفاظ التي تعد وتعتبر ذات مداليل لإيصال رسالة، لإيصال رسالة. ولذلك الأشياء لا تعرف إلا بأضدادها. حتى تعرفون أهل البيت عليهم السلام اعرفوا الغير، لاحظ. وهذا تنبيه من العقيلة زينب سلام الله عليه، اهتدى عليه الكثير حتى انقلب المجتمع الشامي في تلك الفترة وتفاعل مع آل الحسين عليهم السلام، وعقد مجلس عزاء في الشام، عزاء رسمي لم يعقد في الكوفة كما عقد هذا المأتم، يعني فاتحة على أبي عبد الله سلام الله عليه وأرواحنا له الفداء. وتلطف يزيد مع أهل البيت كثيرا حتى يغطي هذه القضية. ثم بعد ذلك قالت وتهتف بأشياخك، لما مرة يقول شعر احنا ما نعرف معاني، ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا إلى آخر أبياته. العقيلة زينب تقول وتهتف بأشياخك زعمت أنك تناديهم. لاحظ، إذن أنت تنتمي إلى جهة معينة لا صلة لها بما تقوله هذه الأمة وتدين به لله سبحانه وتعالى. إذن العقيلة زينب في حراكها في الشام وتلك الخطبة التي ألقتها سلام الله عليها تعطي نقاط توعية سلام الله عليها لذلك المجتمع الذي سقط تحت تعتيم إعلامي واسع. نسأل من الله عز وجل أن لا يرجع هذه الفتن على المسلمين، وأن يجمع شتات هذه الأمة، وأن يجمع هذه الكلمة على التقوى، إنه على كل شيء قدير. اللهم ارفع هذه الغمة، ادفع هذه الغمة عن هذه الأمة. ما أحوج الآن أن نتحد وأن تكون القلوب خالية من الأحقاد والأضغان، سواء كانت طائفية أو غيره من الأمراض التي يعاني منها كثير من البشر أعاذنا الله وإياكم. ننتهي إلى هذا المقدار. إذن العقيلة زينب سلام الله عليها أدت ذلك الدور على أكمل وجه ونجحت سلام الله عليها، واخترقت القرون لتذكر على ملايين المنابر باسمها، أو تلك المنابر تصدح باسمها وتذكر تلك المواقف الجليلة التي أدتها أرواحنا لها الفداء. اللهم اجعلنا على هدي العقيلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنظر في صالح هذه الأمة ومصلحتها، إنك على كل شيء قدير. ولكن العقيلة زينب إذا خلت بنفسها كانت للعبر دور وللدمع دور سلام الله عليها. إذا خلت مع نفسها استرجعت تلك الذكريات مع الحسين. يوم من الأيام في المدينة العقيلة زينب جالسة في صحن الدار فأخذتها غفوة، فجاءت الشمس على وجهها، وقف الحسين يظلل عليها بردائه حتى أفاقت. هذا كيف للعقيلة تنسى هذا الموقف من أبي عبد الله سلام، وإذا بها ترى ذلك الرأس يطاف به من بلد إلى بلد، ثم تدخل إلى المجالس وترى الشماتة، وإذا ذلك الإنسان يقرع بالقضيب، ثغر الحسين سلام الله عليه وأرواحنا لها الفداء عظم الله أجوركم، وهي تشتكي إلى أبي عبد الله ما كان قد وجدوا في ذلك السبي، أركبوهم على نياق مهزول بغير غطاء ولا وطاء، وكانوا يستحثون السير ويضربون بالصياط، عظم الله أجوركم أحسن الله لكم العزاء. لو ردت يا حسين أفصل لك مصايب هالسفر، يوم لا يمكن أعدد يا شهيد ولا شهر. أنا ذا بجسمي من السرى عمت عيني من السهر، هضمني يا ابن زياد يا ابن أمي وشهرني بكوفة. أوقفت جدام منكسة الراس لكن يا شهيد ما شفت ذلة يا با أعد أهلي مثل مجلس يزيد. قاموا يسومون سكنة عزيزتك سوم العبيد، ننسحب كلنا بحبل وابنك جرح رقبته. وويلا خويا كم سوق دخلونا وكم مدينة وكم بلد، وقفت بيتامك يا خويا بالشام مولالي جلد. تصف ايضا ما جرى على الامام لو تشوفه يوم شد الجامعة وقد الثجيل، حطوا برجل السلاسل وهو يا ابن امي علي فوقنا قم هزلا يا والدرب يا ابن امي طويل، والضرب من غير فاصل والقلوب مروع. حالنا يا حسين حالك شر على ذيك الهزل، هاي متعوق جملها وذيك طاح لها طفل، والضرب من غير فاصيل والقلوب مروعة. يا حسين بعد ماذا جرى؟ وإذا بذلك القضيب يعلو وينزل على ثنايا أبي عبد الله، صد الرجس للراس أصاب بخيزرنا وحسينا، صد الرجس للراس أصاب بخيزرة ويقول هذا ابن الذي رمى لنسان. يا حسين كم مرة الهضم منكم على أنا، أبوكم جت العتبة وشيب قروم للرجال، وثار العشيرة من علي بذبحك دركته. الأكبر عن شيبة والعباس والأكبر ابنك ذبحته، وأولاد هاشم كلهم زياده والأبطال. بعد يا شاعر ما تشوف عينك كيف جبنا مخدرتكم، ما تشوف عينك كيف جبنا مخدرتكم، ما حد تستر في الحراير مثل اختكم، وانا اهتكتها وركبتها على يا مطي. ونادت خويا انا ويني وين الدواوين، والله الدواوين شسوي وهلي عني بعيدين، اي والله شسوي وهلي عني هي بعيدين. ويلي ذبتني بقاع بلوى انا لحقتك على ريحة الخوة، اي والله تذبني غريبة ما هي اي مروة. هذه زينب وبالأمس كانت
بفنا دارها تحت الرحال. يا الله نسألك وندعوك نتوسل إليك بمحمد وآله. صل على محمد وآله شاف المرضى وجميع الحوائج لا سيما أوصانا بالدعاء. جماعتي الحضور احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم، المؤسس تقبل منه بأحسن القبول. لجميع ذلك وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان سيما العلماء أرواح الشهداء المباركة الفاتحة مع الصلوات.